الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال النووي في منهاج الطالبين: والقلتان 500 رتل بغدادي تقريبا في الأصح. القلتان 500 رتل بغدادي تقريبا في الأصح، هذا حد الكثرة، فإن الحديث: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فهذا حد الكثرة، فإذا بلغ الماء هذا الحد كان كثيرا، وإذا كان دونه فهو القليل. وقلنا أن الكثير لا يتنجس إلا بالتغير، وأما القليل فيتنجس بالملاقاة، يتنجس بالملاقاة، ده الفرق بين الاثنين. طيب، القلتان، قال: 500 رتل بغدادي، وقلنا بالمقاييس التي نعرفها حوالي 200 كيلو جرام و600 جرام، يبقى لو حولناهم إلى كيلو جرامات يبقى 200 كيلو جرام وكمان 600 جرام. وذهب بعضهم أن هذه الكمية تعادل 190 لتر، 190 لتر، وزاد بعضهم إلى 200 لتر، يبقى الخلاف في التقدير، يبقى 190 لتر مية، 200 جرام كيلو جرام ماء، و600 كمان. أما بحساب المساحة فلو عندي مكعب من الماء مساحته حوالي 600 سنتيمتر مكعب، فهذا كثير، لأن العمق والارتفاع والطول لو الحاجة المكعبة يعني ذراع ونص طولا وذراع ونص عرضا وذراع ونص عمقا، ذراع وربع يا جماعة، ذراع وربع، الذراع شبرين، الذراع شبرين، ولو قلنا ان الشبر 20 سنتي يبقى الذراع 50، لو قلنا ازيد من ذلك بسنتيمترات قد تصل الى 60 عند من قال بالاكثر، يبقى بعضهم قال نصف متر مكعب والبعض قال 600 متر مكعب، 600 سنتيمتر مكعب، والفروق بسيطة. نعم، اللتر، لا احنا بنتكلم بنقول يا جماعة ذراع و ربع طولا، الذراع شبرين يبقى ده 40 سنتي، وعشرة كمان يبقوا كام؟ 50، اللي زود او وصلهم ب60، يبقى هنقول كده ادي الطول، مش كده يا جماعه، والعرض والارتفاع. فعشان كده بنقول لو انا عندي مكعب، مكعب حجمه 60 متر مكعب، من 50 إلى 60، وإذا ملئ بالكامل فهذا حد الكثير، هذا حد الكثير. طيب، يبقى معنى ذلك أن القلتان حد الكثرة، وهي ما تساوي عندنا بالمقاييس الحديثة 190 لتر، وبعضهم زادها إلى 200 لتر. قلنا أنها بالكيلو جرامات 200 كيلو جرام و600 جرام، أما إذا كان بالحجم فقلنا 60 60 سنتيمتر مكعب، سنتيمتر مكعب، أو نصف متر على قول من قال نصف متر مكعب، وبعضهم زاد إلى 60 متر مكعب. نعم، نصف المتر المكعب يبقى 600 جرام، مش كده؟ 600. نعم نعم، هنقول نصف متر مكعب أو تزيد. هل هذا الذي قلناه على التحديد ولا على التقريب؟ قال الشيخ القلتان 500 رطل بغدادي تقريبا، في الأصح رطل بكسر الراء، بكسر الراء رطل، الشهر بين الناس رطل، إنما هي رطل، رطل رطل بغدادي تقريبا في الأصح. يبقى معنى ذلك أن عندنا وجهين يا جماعة، هناك وجهان. الوجه الأول بيقول لنا أن هذا الحد إنما هو تحديدا، يعني بالشعرة، فما قل ولو حتى كباية مية أخرجه من حد الكثرة إلى القلة، ولكن الأصح في المسألة وهو قول الأكثر من جماهير علماء الشافعية أن هذا الحد على التقريب لا على التحديد، فإن قل رتل أو رتلين من الماء يا جماعة، أو رطل أو رطلين من الماء، فلا حرج إطلاقا ولا يخرجه من حد الإيه القل الكثرة إلى حد القل. والتغير المؤثر بطاهر أو نجس، طعم أو لون أو ريح، هذه المسألة كنا قد تكلمنا عنها. التغير الذي يؤثر في الماء فيخرجه من كونه طهور إلى كونه طاهر أو إلى كونه متنجس، هذا التغير إنما يكون في صفة من صفات الماء، وصفات الماء طعم ولون وريح. في حالة أن الماء وقعت فيه نجاسة فغيرت من لونه أو طعمه أو ريحه تغيرا يسيرا أو تغيرا كثيرا، فهذا بالاتفاق أخرجه من كونه طهور إلى كونه متنجس. يبقى التغير إذا وقع في صفة من صفات الماء، التغير بنجاسة وقعت في الماء فغيرت في صفة واحدة من صفات الماء، خرج إلى كونه متنجس بالاتفاق، سواء كان التغير يسيرا أو كان يا جماعة كثيرا. وأما بالنسبة للتغير إن كان بطاهر، إن كان بطاهر فلا بد أن يكون التغير أولا كثيرا ويعفى عن اليسير كما قلنا قبل ذلك. وهذا التغير الصحيح من الوجوه الثلاثة أن التغير إن كان في صفة من صفات الماء أخرجه من كونه طهور إلى كونه طاهر، يعني وقع في الماء زعفران فكان التغير يسيرا فالماء طهور، كان التغير كثيرا أصبح الماء مقيد وخرج إلى كونه طاهر. ماشي يا جماعة؟ طيب، يبقى الوجه الأول أن التغير المؤثر بالنسبة للطاهرات ما كان في صفة واحدة من صفات الماء. وأما الوجه الثاني فقال لا، لا بد أن يكون التغير في كل الصفات، يعني التغير لو كان في صفة لا يلتفت إليه، يشترط التغير في كل الصفات. الوجه الثالث قال الطعم واللون، اللون لوحده أو الطعم والرائحة معا، يبقى إن تغير اللون فهو مؤثر، إن تغير الطعم والرائحة معا فهو مؤثر. ولكن الذي عليه المذهب أن التغير أيا كان بنجس أو بطاهر فالتغير المؤثر ما كان فيه يا جماعة في صفة واحدة من صفات الماء، اللون، الطعم، الرائحة. قال الشيخ ولو اشتبه ماء طاهر بماء نجس، ولو اشتبه ماء طاهر بنجس أي بماء متنجس، ما العمل؟ قال اجتهد وتطهر بما ظن طهارته، واجتهد بما ظن طهارته. لو اشتبه عليك إناءان أحدهما به ماء طاهر والثاني به ماء وقعت فيه نجاسة فتنجس، اشتبه عليك الاثنان لا تدري أيهما الطاهر وأيهما المتنجس، ماذا تفعل؟ بال ولد في إناء، حطت إناءين مية، جاء ولد بال في واحد منه، جاء كلب وولغ في واحد منه، وانقطعت رائحة البول واستهلكت في الماء وزالت لم يبقى لها أثر. وعلى المذهب أن القليل إنما يتنجس بالملاقاة، يبقى في واحد متنجس واحد يا جماعة طاهر، في إناء يصلح للاغتسال والوضوء وفي واحد لا يصلح، ماذا أفعل؟ أجتهد. كيف أجتهد؟ أنظر في الماء وأنظر في صفاته، في لونه، في رائحته، فإذا ما اهتديت إلى أن واحدا منهما متغير تركناه إلى الثاني، أو أنظر حول الإناء لربما وجدت رشاش بول أو أثرا لأقدام تدل على أن الكلب جاء إلى هذا الإناء بعينه. كل هذه قرائن أستدل بها إلى أن هذا الإناء طاهر وهذا الإناء متنجس. فإن اختلط علي الأمر ولم أستطع أن أميز أترك الاثنين يا جماعة، ولكن إن غلب على ظني أن هذا هو المتنجس وأن هذا هو الطاهر أستخدم الطاهر. قال الشيخ: ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد بمعرفة القرائن وتطهر بما ظن طهارته مش هنقول بما تيقن، بما ظن. والظن ترجيح أمرين، ترجيح واحد من أمرين، ماشي يا جماعة؟ يبقى ما احتمل الشيء أمران، أحدهما أرجح بدليل، ده الأمر الظن. يا ترى ده ولا ده؟ اجتهدت وتتبعت القرائن واهتديت وغلب علي الظن أن هذا هو الطاهر، خلاص أستخدمه. طيب لو جاء واحد وقال لي: لا لا لا، أنا شفت الكلب يبول في دي أو بأكل في هذه ولم يأكل في هذه، هل ده يا جماعة يبقى ظن ولا يقين؟ خلاص بقى، خلاص الأمر انتهى، خاصة وأنت تعلم أن الذي أخبرك ثقة تأخذ قوله، مش كده يا جماعة؟ أو رأيت بعينك أن الكلب أكل أو ولغ في هذا، خلاص انتهينا. إنما عندما تجتهد فالمسألة أصبحت إيه؟ ظنية، مسألة ظنية. طيب، وقيل: إن قدر على طاهر بيقين فلا، يعني فلا يستخدم ما ظن طهارته، أو فلا يجتهد. أنا دلوقتي اشتبه علي الإناءين، اشتبه الإناءان، فلا أدري أيهما الطاهر، هذا ولا هذا؟ قلت: لا لا، أنا عندي مية تانية في الرحل بتاعي أعلم يقينا أنها طاهرة. فإن قدر على طاهر بيقين فلا يجتهد، هذا وجه. والوجه ده استدل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، حديث عند أحمد والنسائي. فهل يقدم اليقين أو الماء الطاهر بيقين على هذا الماء الذي هو طاهر بظن بعد الاجتهاد؟ قول الجمهور عندنا في المذهب أن وجود الماء الطاهر بيقين لا يمنع أن أجتهد، ولا يمنع أن أستخدم الماء الذي غلب على ظني أنه طاهر. لأن الحكم أو الأحكام عامة يا جماعة غالبها مبني على ظن، غالب الأحكام عندنا ظنية، وبالتالي نعمل بها، فنعمل بالظاهر، إن ظاهر الأمر إن هذا الماء يا جماعة بعد أن اجتهدت وتتبعت القرائن ووصلت إلى أن هذا الماء طاهر أستخدمه حتى وإن كان معي ماء بيقين. لأن الصحابة كانوا يقبلون الرواية من بعضهم مع وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مش كده يا جماعة؟ فكأنهم تركوا اليقين وهو السماع للنبي مباشرة إلى غيره وهو السماع إلى الصحابي، مش كده؟ فهذا أمر مقبول، أمر مقبول. طيب، قال والأعمى كبصير في الأظهر. لما نقول كلمة الأظهر يبقى المسألة فيها إيه، وجه ولا قول؟ قول. كلمة الأظهر يبقى المسألة فيها إيه، قولين أو أكثر للإمام الشافعي، وأحدهما أقوى من الثاني، فقلنا عليه الأظهر. وهذا لا يعني أن الثاني ضعيف، لا. الأعمى كبصير، يعني للأعمى أن يجتهد كالبصير، هذا هو الأظهر. لأن الاجتهاد بتتبع القرائن، والأعمى كالبصير في المسألة، لأن الاجتهاد إنما يعتمد على الأمور اللي على الحواس، الشم، اللمس، إلى غيره. فإذا الأعمى في المسألة كالبصير في تتبع هذه القرائن لاعتمادها على الحواس. طيب القول الثاني إيه؟ قال أن الأعمى ليس كالبصير، فالبصير له الاجتهاد، وأما الأعمى فلا يجتهد قياسا على القبلة. يعني إيه قياسا على القبلة؟ لو أن رجل في الصحراء ولا يستطيع أن يعرف القبلة، ماذا يفعل؟ يجتهد، يجتهد بالنظر إلى النجوم، بتتبع الرياح، إلى غير ذلك من القرائن التي يستدل بها على معرفة القبلة. وأما الأعمى فليس له ذلك، لأن الحواس المستخدمة في تحديد القبلة هي البصر. البصر ينظر إلى النجوم في السماء، ينظر إلى شروق الشمس، إلى غروب الشمس، إلى غير ذلك من القرائن التي تعتمد اعتمادا كليا على حاسة الإيه يا جماعة، حاسة البصر. والأعمى يفقد ذلك، وبالتالي ليس له أن يجتهد في تحديد القبلة. فقالوا هذه المسألة كهذه، ماشي يا جماعة؟ وعلى ذلك ليس للأعمى أن يجتهد في تمييز الماء الذي في الإناء الأول أو في الإناء الثاني. ولكن الأظهر أن الأعمى كالإيه يا جماعة؟ كالبصير، لأن الحواس التي يستدل بها على معرفة الماء حواس غير الإيه يا جماعة؟ غير النصر، الشم، اللمس، إلى غيره. أو ماء وبول لم يجتهد على الصحيح، بل يخلطان ثم يتيمم. يعني لو اشتبه إناءان، واحد به ماء والثاني به بول، قد انقطعت رائحته، لم يجتهد على الصحيح. شمعنا؟ شمعنا لا يجتهد؟ ليه؟ قلنا فوق إذا اشتبه ماءان، ماء طاهر بماء متنجس اجتهد، وتحت قلنا لو اشتبه ماء وبول لم يجتهد. لأن الماء المتنجس أصله إيه يا جماعة؟ أصله ماء طاهر، ولكن خالطته نجاسة، فربما كانت من القلة بحيث زال تغيرها، وعندنا قول في المذهب، عندنا وجه في المذهب، نصره الغزالي في الإحياء والبغوي وقال به الروياني ونقله عن بعض الخراسانيين، وهو قول المالكية وقول عند الحنابلة وقول الظاهرية، أن الماء لا يقسم ولكن العبرة بالتغير، لا ينظر إلى القلة والكثرة ولكن ينظر إلى يا جماعة إلى التغير، فإن تغير تنجس وإلا فهو طاهر. وعلى ذلك لو كان الإناء الذي قد تنجس زالت نجاسته ولا أثر فيها فعلى هذا الوجه جاز أن نتوضأ به. يبقى الماء المتنجس أصل مية طهرة، وعشان كده يا جماعة قلنا بالاجتهاد. أما البول فهل له أصل طاهر؟ لا، دي نجاسة عينية، نجاسة عينية. فإذا اشتبه ماء وبول ولا نستطيع الاهتداء إلى الماء أو التمييز بين الإناء الأول والثاني بيقين فلا اجتهاد. خلي بالك قال لنا إيه؟ لم يجتهد على الإيه؟ على الصحيح. كلمة على الصحيح يبقى المسألة فيها قول ولا فيها وجه يا جماعة؟ وجه، فيها وجهين على طول. ولما يقول لي صحيح يبقى الوجه الأول، الوجه الثاني الذي قال بالاجتهاد حكم انه يا جماعة ضعيف. طالما قال لك صحيح يبقى الصحيح عدم الاجتهاد والضعيف الاجتهاد. إنما لو قال لي الأصح يبقى الاثنين كلاهما صحيح، ولكن أحدهما إيه؟ أصح، أحدهما أصح. طيب.